باب في أحكام الوقف. لازلنا في الصفحة 17 بعد 300. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها، والمراد بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكن الدار ونحوها. وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام، والدليل على ذلك السنة الصحيحة. ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. حاشية: رواه البخاري برقم 37 بعد 2000، ومسلم برقم 32 بعد 1000. انتهى. فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. حاشية: رواه مسلم برقم 31 بعد 1000. انتهى. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حاشية: انظر المبدع، الجزء الخامس الصفحة 12 بعد 300، وكشاف القناع في الجزء الرابع صفحة 40 بعد 200. انتهى. إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف. وقال القرطبي رحمه الله: ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك. الصفحة 18 بعد 300. ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون بالغا حرا رشيدا، فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك. وينعقد الوقف بأحد أمرين: الأول، القول الدال على الوقف، كأن يقول: وقفت هذا المكان أو جعلته مسجدا. الأمر الثاني، الفعل الدال على الوقف في عرف الناس، كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها. وألفاظ التوقيف قسمان: القسم الأول ألفاظ صريحة، كأن يقول: وقفت وحبست وسبلت وسميت. هذه الألفاظ صريحة لأنها لا تحتمل غير الوقف، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا عن غير انضمام أمر زائد إليها. والقسم الثاني ألفاظ كناية، كأن يقول: تصدقت وحرمت وأبدت. سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره، فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ اشترط اقتران نية الوقف معه، أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه. واقتران الألفاظ الصريحة، كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة. واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف، كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. ويشترط لصحة الوقف شروط، وهي: أولا، أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق. ثانيا، أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام. ثالثا، أن يكون الموقوف معينا فلا يصح وقف غير المعين، كما لو قال: وقفت عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي. رابعا، أن يكون الوقف على بر، لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى، كالمساجد والقناطر والمساكن والسقايات وكتب العلم والأقارب، فلا يصح الوقف على غير جهة بر، كالوقف على معابد الكفار وكتب الزندقة، والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها أو على سدنتها، لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر. خامسا، ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك كالميت والحيوان. سادسا، ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا، فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق إلا إذا علقه على موته، صح ذلك كأن يقول إذا مت فبيتي وقف على الفقراء. لما روى أبو داود أوصى عمر إن حدث به حدث فإن ثمغا أرض الله صدقة، واشتهر ولم ينكر، فكان إجماعا. ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال لأنه يكون في حكم الوصية. الصفحة 19 بعد 300. ومن أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. حاشية: رواه أبو داود برقم 94,503، والترمذي برقم 52,300 بعد 1000، انتهى. ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شرطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة، فإذا شرط منه مقدارا معينا أو شرط تقديما لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف المستحق أو اشترط عدمه أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك، لازم العمل بشرطه ما لم يخالف كتابا أو سنة. فإن لم يشترط شيئا استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم. وإذا لم يعين ناظرا للوقف أو عين شخصا ومات، فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا، وإن كان الوقف على جهة كالمساجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فالنظر على الوقف للحاكم يتولاه بنفسه أو ينيب عنه من يتولاه. ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف، لأن ذلك أمانة ائتمن عليها. وإذا وقف على أولاده استوى الذكور والإناث في الاستحقاق، لأنه شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق كما لو أقر لهم بشيء، فإن المقر به يكون بينهم بالسوية. فكذلك إذا وقف عليهم شيئا ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته، لأنهم من رجل آخر فينسبون إلى آبائهم، ولعدم دخولهم في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد، لأن البنات أولاده، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة، والله أعلم. ولو قال: وقف على أبنائي أو بني فلان، اختص الوقف بذكورهم، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون، إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة كبني هاشم وبني تميم فيدخل فيهم النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. حاشية: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا رواه أبو داود برقم 94,503، والترمذي برقم 52,300 بعد 1000، انتهى. لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني تميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن، وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض. الصفحة 20 بعد 300. والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول، فلا يجوز فسخه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. حاشية: انظر البخاري برقم 37,700 بعد 2000، ومسلما برقم 34,600 بعد 1000، انتهى. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، فلا يجوز فسقه لأنه مؤبد ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف، أو أرض زراعية خربت وعادت مواتا، ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها، فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى مقصود الواقف. فإن تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه. وإن كان الوقف مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر. وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين. وإذا وقف على معين كما لو قال هذا وقف على زيد يعطى منه كل سنة 100 وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر فإنه يتعين إرصاد للزائد. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد له. وإذا وقف على مسجد فخرب وتعذر الإنفاق عليه من الوقف صرف في مثله من المساجد.